أنت تقف اليوم يا عبد الله وأنت يا أمة الله على صعيد وقف عليه الأنبياء وضنخت أجواءه مناجاة الصديقين وروت تراه دموع التائبين. وهذه نوبتك قد جاءت، سأل الله من نفسك خيرا، فقد وفدت على حي كريم يستحي أن يرفع عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حجة عظيمة،
حجة الوداع،
رحمة جليلة،
حجة الوداع،
وحيدة فريدة،
حجة الوداع
شعارها التوفيق
ومنهجها
والاتباع
ومزاجها
والسكينة
ومظهرها
إقامة ذكر الله
دليلها
سيد ولد آدم
وأميرها
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
حجة الوداع.
إنها حجة الوداع، حجة إكمال الدين وإتمام النعمة.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قال جابر رضي الله عنه:
فأهل بالتوفيق، لبيك اللهم لبيك،
توفيق
لبيك لا شريك لك لبيك،
توفيق
إن الحمد والنعمة لك والملك،
توفيق
لا شريك لك.
قال جابر رضي الله عنه:
حتى أتى عرف وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. الحج عرفة، وينبغي أن يجتهد في الذكر ويخلف الدعاء في ذلك المقام الشريف، ويعظم الرغبة والرجاء فيما عند الله. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
تصور حالك يا عبد الله وأنت مسجا في جانب من بيت عمرته بحر ماء وأنفقت فيه همك وجهدك، يقيم الصمت والوجوه حول جثمانك الهامس، وقد كنت يوما تجوب الدنيا جيئة ودهاء وهمة ونشاط، أمالك عريضة وأطماعك بعيدة، اعترك هادم اللذات ومفرق الجماعة. أين أنت غدا يا عبد الله؟ إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أين أنت؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أين أنت؟ إذا السماء انفطرت، أين أنت؟ إذا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أين أنت؟ إذا سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، في أي زمرتين؟ مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. ماذا تقول إذا نقلت إلى البلاد فردا وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور؟
مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم حجة الوداع للشيخ الدكتور
أحمد بن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد حج بعد البعثة حجة واحدة، إنها حجة الوداع، حجة عظيمة، فخمة جليلة، وحيدة فريدة، حجة إكمال الدين وإتمام النعمة، شعارها التوحيد ومنهجها الاتباع ومزاجها السكينة ومظهرها إقامة ذكر الله، دليلها وأميرها سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أخرج قبلها بعشر سنين من مكة شريدا طريدا ينفر به الذين كفروا ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، فعاد إليها سيدا مطاعا ونبيا متبعا قد اشرأبت إليه أعناق 100,000 أو يزيدون، وحكت به شخوصهم وهفت إليه قلوبهم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وهو بين أظهرهم وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله ويقول: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فأنزل الله عليه في تلك المواطن الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، واستشهد أهل ذلك الموقف العظيم، فقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يا حبذا تلك الرفقة، هنيئا لمن كان ممسكا بزمام ناقته يقودها أو خلفها يسوقها. فهلما نستروق أجواء تلك الحجة العطرة ونستجلي صورتها الزاهية النضرة ونرسل الخيال بآعنة الاستدلال، نقف الخطى ونتتبع الآثار، علنا نوافق السنة ونتبين الحجة بسلوك المحجة، فنفوز بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تفسد ولا تبور. فحري بمن اجتمع في الحج همه أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وحقيق بمن حرص على اتباع السنة أن يفوز بحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد روى هذه الحجة العظيمة جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أتمهم سياقا لروايتها جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيما يلي مجموع هذه السياقات من حديث جابر رضي الله عنه كما أثبتها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.
قال جابر رضي الله عنه:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
حكم الحج وشروطه.
الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله على عباده في السنة 9 من الهجرة بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يجب في العمر مرة واحدة فقط، فما زاد فهو تطوع، فمن كملت شروطه في حقه لزمه على الفور ولم يجز له تأخيره، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة 10 لسببين: أحدهما أنه لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم وينادي فيهم: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. الثاني أن العام 9 كان عام الوفود، وفدت فيه قبائل العرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تبايعه على الإسلام، فكان في بقائه مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين. وشروط وجوب الحج 5: الإسلام والعقل والحرية والبلوغ الذي يحصل بواحد من علامات 3: إنزال المني دفقا بلذة في يقظة أو منام، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال 15 سنة وتزيد الأنثى علامة 4 وهي الحيض. والشرط 5: الاستطاعة وهي التمكن من الحج بالمال والبدن بأن يتوفر له مال زائد عن نفقاته الواجبة وقضاء ديونه الحالة يبلغه مكة ويرده إلى أهله. أما الديون المؤجلة فإن كان يغلب على ظنه أنه يجد سدادها عند حلولها فهو من أهل الاستطاعة، ولا يلزمه قبول مال ليحج به إذا ترتب عليه منه، ولا ينبغي له أن يسأل الناس مالا ليحج به لأنه ليس من أهل الوجوب. ومن عجز بقدمه لمرض لا يرجى برؤه أو هرم وهو قادر بماله أقام من يحج عنه، فإن كان يرجو زوال المانع انتظر، فإن مات قبل أن يحج أخرج من تركته ما يحج به عنه. ويدخل في شرط الاستطاعة حصول المحرم للمرأة وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة، بل لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقا بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك.
قال جابر رضي الله عنه
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع وساق هديا، فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستكثري بثوب وأحزمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صام.
المواقيت نوعان،
مواقيت زمانية وهي خاصة بالحج، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فيجوز للإنسان أن يحرم بالعمرة في شوال مثلا متمتعا بها إلى الحج، ولا تقع له متعة لو أحرم بالعمرة في رمضان وما قبله، أما العمرة فكل العام ميقات لها. الثاني مواقيت مكانية وهي مواضع حددها النبي صلى الله عليه وسلم على طرق أهل الأمصار، لا يحل لمن مر بها مريدا للحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما، سواء مر بها أو حاداها عن طريق البر أو الجو أو البحر. فمن تجاوز الميقات مريدا للنسك وجب عليه أن يعود إليه فيحرم منه، فإن لم يفعل أو أحرم بعد تجاوزه فعليه دم جبرا لهذا الخلل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، رواه مالك والشافعي. ويشرع لمريد النسك رجلا كان أو امرأة في الميقات ما يلي: أولا الاغتسال، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي، ولقوله لأسماء بنت عميس اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. ثانيا التنظف، بإزالة العانة والإبطين لقطع الرائحة وتقليم الأظفار إن احتاج إلى ذلك. ويشرع للرجل وحده أولا التطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، لما روت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيخ المسك في رأسه ولحيته، متفق عليه. لكن لا يجوز له أن يلبس ثوبا مطيبا ولا أن يطيب ثياب الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، متفق عليه. ثانيا التجرد من الثياب المعتادة، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. وقال مرخصا: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، متفق عليه. أما المرأة فليس لها لباس مخصوص، فتلبس ما شاءت من الثياب الساترة، ولا تتبرج بزينة، ولا تنتقب، ولا تلبس القفازين كما في صحيح البخاري. فإذا فرغ مريد النسك رجلا كان أو امرأة مما مضى أحرم، ويستحب أن يحرم عقيب صلاة مفروضة إن وافق وقتها، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، إذ ليس للإحرام صلاة خاصة، والإحرام هو نية الدخول في النسك لا مجرد لبس ثياب الإحرام، فينويه بقلبه ويلبي بلسانه بما أراد من نسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء، رواه أبو داود. ويستحب لمن كان يخشى عائقا يمنعه من إتمام نسكه أن يشترط عند الإحرام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. فحين يقع المانع يستفيد المشترط فائدتين: الأولى التحلل من إحرامه، الثانية سقوط دم الإحصار عنه. وأما من كان لا يخشى عائقا فلا يشرع له الاشتراط.
قال جابر رضي الله عنه:
ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، والناس يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج نصرخ صراخا، لسنا ننوي إلا الحج، لا نخلطه بعمرة، لسنا نعرف العمرة. وفي رواية: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده. قال: وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركة.
التلبية:
التلبية سنة مؤكدة، ورفع الصوت بها للرجال كذلك، ومعنى لبيك إجابة لك، أو إقامة على طاعتك، أو لزوما لطاعتك. وابتداؤها في العمرة من حين الإحرام من الميقات، وانتهاؤها حين الشروع بالطواف. وابتداؤها في الحج من حين الإحرام به، وانتهاؤها حين الشروع برمي جمرة العقبة يوم العيد. والأفضل الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجوز الزيادة عليها. الأنساك ثلاثة: أحدها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه دون أن يتخلل ذلك سفر إلى بلده. الثاني القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا قائلا لبيك حجا وعمرة أو نحو ذلك، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. فإذا بلغ البيت طاف طواف القدوم، ثم إن شاء قدم سعي الحج، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، وبقي على إحرامه حتى يحل منه التحلل الأول يوم العيد. الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا فيفعل كما يفعل القارن تماما، غير أنه لا يلزمه هدي كما يلزم القارن والمتمتع. وأفضل هذه الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع ثم القران ثم الإفراد، وأما من ساق الهدي فيتعين في حقه القران أو الإفراد. وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، ثم أتاه آت من ربه بوادي العقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. فصار قارنا، وأهل عامة أصحابه ولم يكونوا قد ساقوا الهدي مفردين، فأمرهم أن يجعلوها عمرة وعزم عليهم فصاروا متمتعين. وأهلت عائشة رضي الله عنها بعمرة متمتعة فحاضت فانقلبت قارنة. وأهل علي رضي الله عنه بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق هديا أشركه معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فصار قارنا. وأهل أبو موسى الأشعري بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ساق هديا، فأمره أن يجعلها عمرة ويتمتع.
محظورات الإحرام.
محظورات الإحرام هي ما لا يحل للمحرم فعله، وهي أقسام: أولا ما يتعلق بالذكور والإناث، وهي 7 محظورات: أحدها حلق شعر الرأس لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وألحق به عامة الفقهاء شعور بقية البدن، فمن فعله لعذر فلا إثم عليه، وعليه فدية الأذى، وهي ما دل عليها قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاكا؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. الثاني تقليم الأظفار قياسا على الحلق. الثالث استعمال الطيب في الثوب أو البدن، أو خلطه بطعامه أو شرابه، أو تعمد شمه لقوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم من الثياب: لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورش. متفق عليه. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته بعرفة فمات: ولا تقربوه طيبا. متفق عليه. الرابع المباشرة بشهوة من تقبيل أو لمس أو ضم أو استدامة نظر لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع ومقدماته، فإن تعمد فعل هذه المحظورات 3 فعليه فدية أذى عند الفقهاء. الخامس عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. والعقد فاسد ولا فدية عليه. السادس الجماع لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: الرفث الجماع. فإن فعله قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه وقضاؤه من عام قابل والفدية وهي بدنة أو بقرة. وإن فعله بعد التحلل الأول فحجه صحيح، لكن يترتب عليه 3 أمور: الإثم وفساد الإحرام لا النسك، فيخرج إلى الحل ويجدد إحرامه ويلبس إزارا ورداء فيطوف للإفاضة محرما، والفدية وهي شاة. السابع قتل الصيد، وهو كل حيوان بري حلال متوحش بطبعه كالظباء والأرانب والحمام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يحل قتله بمباشرة أو تسبب أو إعانة بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح. فإن فعل متعمدا ترتب عليه 3 أمور: الإثم وحرمة أكل ما صاد عليه وعلى غيره، والجزاء. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أوعد لذلك صياما ليذوق وبال أمره. ثانيا ما يختص به الذكور وهما محظوران، أحدهما تغطية الرأس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم وقوله في الذي مات مسلما لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، متفق عليهما. والستر للمحرم على أربعة أنواع: ملاصق يقصد به الستر كالعمامة فلا يجوز، وملاصق لا يقصد به الستر كحمل المتاع والحناء فلا بأس به، ومنفصل ملازم يقصد به الستر كالشمسية وسقف السيارة فجائز، ومنفصل غير ملازم يقصد به الستر كالخيمة والشجرة فهو جائز. فعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. الثاني لبس ما خيط على هيئة البدن أو عضو منه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، متفق عليه. ويقاس على هذه المذكورة ما شابهها من الثياب، فمن فعل هذين المحظورين فعليه فدية أذى عند الفقهاء. ثالثا ما تختص به النساء وهما لبس النقاب، وهو ما تشده المرأة على وجهها من لباس وتنقب فيه لعينيها، ومثله البرقع لكن تستر وجهها عند الأجانب. ثانيا لبس القفازين وهما ملبوس اليدين لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. فإن فعلت فعليها فدية أذى عند الفقهاء. ومن ارتكب أي من المحظورات السابقة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وخصوص قوله: ومن قتله منكم متعمدا، فجعل العمد قيدا في لزوم الجزاء، فسائر المحظورات مثله، إلا إنه إذا فعل المحظور عمدا لعذر فلا إثم عليه، وعليه الفدية كما تقدم في حلق الرأس لأذى فيه.
قال جابر رضي الله عنه:
حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من الحجة دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن الحجر الأسود ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثة ومشى أربعا على هينته، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
الطواف
يستحب لمن أراد دخول مكة الاغتسال إن تيسر له، فإذا دخلها استحب له المبادرة إلى الطواف بالبيت، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. ويشترط لصحة الطواف شروط منها: أولا النية، لأنه عبادة محضة وربما تفتح نية النسك لجميع أجزائه. ثانيا الطهارة من الحدث، وقيل واجبة ليست بشرط وقيل سنة. ثالثا ستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه لكن يعفى عن اليسير. رابعا الطواف بجميع البيت من الحجر إلى الحجر والحجر من البيت، فلا يجوز الطواف من داخله لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء للاستيعاب. خامسا استكمال سبعة أشواط لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. فإن شك في العدد بنى على اليقين وهو الأقل. سادسا أن يجعل البيت عن يساره، فإن نكسه أو استقبل البيت أو استدبره كما يفعله بعض من يحوط نساءه لم يجزئ، لكن يعفى عن الشيء اليسير لأنه لا يخرجه عن صورة الطواف. سابعا الموالاة بين الأشواط، لكن إذا أقيمت صلاة أو حضرت جنازة صلى ثم استمر، وكذلك إذا تعب في الطواف فله أن يستريح. ويسن في الطواف سنن منها: أولا الاطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويدعه مكشوفا، ويجعل طرفي ردائه فوق عاتقه الأيسر. ثانيا الرمل، وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. وهاتان السنتان تشرعان في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آبراطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. ثالثا استلام الحجر الأسود والتكبير عند محاذاته، واستلام الحجر على مراتب: الاستلام والتقبيل، فإن لم يقدر فالاستلام وتقبيل اليد، فإن لم يقدر فالاستلام بأداة وتقبيلها، فإن لم يقدر فالإشارة دون تقبيل. فعن أسلم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. وفيه أيضا عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. رابعا استلام الركن اليماني، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. خامسا ذكر الله من تهليل وتسبيح وتحميد وتكبير ودعاء وقراءة قرآن وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه الإمام أحمد وأبو داود.
قال جابر رضي الله عنه:
ثم خرج من الباب باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وحمده ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت الشق الآخر مشى، حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسط الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، ثلاث مرات. قال جابر فخرجنا إلى البطحاء فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع أو خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مدافيرنا المني، كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس؟ فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أثقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي تحلوا. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من سعايته من اليمن بجدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ترجلت قال جابر ولبست ثيابا صبيغة وافتحلت، فأنكر ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال جابر فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت 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 أنا أمرتها به. وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل وامكث حراما كما أنت. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة. الواجب في السعي ما يلي: أولا أن يقع بعد طواف نسك، فلا يصح في العمرة أن يقدم السعي على الطواف، وليس للقارن والمفرد أن يقدم سعي الحج إذا لم يستقاه بطواف القدوم، لكن يجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة، لما روى أبو داود بسند صحيح أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، فلو طاف أول النهار وسعى آخره أجزأه. ثانيا البداءة بالصفا، فلو عكس لم يعتد بالشوط الأول. ثالثا استكمال 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، فإن شك وهو متجه إلى المروة أهو الثالث أو الخامس، أو شك وهو متجه إلى الصفا أهو الرابع أو السادس مثلا، بنى على اليقين وهو الأقل. ولا يشترط للسعي طهارة ولا موالاة، وقيل تشترط الموالاة. ويسن في السعي ما يلي: أولا قراءة قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله عند دنوه من الصفا. ثانيا الرقي على الصفا وتراء البيت لاستقباله. ثالثا رفع اليدين كهيئة الدعاء وذكر ما ورد. رابعا السعي بين العلمين سعيا شديدا. خامسا أن يفعل على المروة ما فعله على الصفا. سادسا الاشتغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن كما في الطواف.
قال جابر رضي الله عنه
فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حبت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها، يعني منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، ويكون منزله ثم، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال بنداء واحد، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض وعليه السفينة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ووقته من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، فمن حصل بعرفة بين هذين الوقتين فقد أدرك الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، وقوله لعروة بن المضرس وقد أتاه حين خرج إلى الصلاة بالمزدلفة وسأله: يا رسول الله، إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومحله عرفة كلها إلا بطن عرنة، وأفضله حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. رواه أبو داود. وفي رواية: وارفعوا عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه. ولا يشفع له قصد جبل إلال بعرفة ولا الصعود عليه. وينبغي أن يجتهد في الذكر ويخلص الدعاء في ذلك المقام الشريف، ويعظم الرغبة والرجاء فيما عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم.
موعظة.
أيها المؤمن، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ إنه يوم عرفة من شهر ذي الحجة في مكة المكرمة، يوم اجتماع الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنه خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل ولا أصغر منه فيه، يوم العتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يوم يتنزل الجبار سبحانه فيه إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفات أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أنت تقف اليوم يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، على صعيد وقف عليه الأنبياء وضمخت أجواءه مناجاة الصديقين وروت تراه دموع التائبين، وهذه نوبتك قد جاءت، فأر الله من نفسك خيرا، فقد وفدت على حي كريم يستحي أن يرفع عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين. أنت اليوم ها هنا، فأين أنت غدا؟ تصور حالك يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، وأنت في سكرات الموت بين أهلك وحبك، وقد بلغت الروح الحلقوم، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولكن فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، وأنت مسجن في جانب من بيت عمرته بحر مالك، وأنفقت فيه همك وجهدك، يخيم الصمت والوجوم حول جثمانك الهامد، وقد كنت يوما تجوب الدنيا جيئة وذهابا وهمة ونشاطا، آمالك عريضة وأطماعك بعيدة، فاعترضك هادم اللذات ومفرق الجماعات. تصور نفسك محمولة مغسولة مكفنا مدفونا، قد أفردوك ببيت صغير موحش حقير من بعد السعة في الدور والرحابة والحبور. عش ما بدا لك هانئا في ظل شامخة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أين أنت غدا يا عبد الله، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ أين أنت إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت؟ أين أنت إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت؟ أين أنت إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة؟ أين أنت إذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون؟ أين أنت إذا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا؟ أين أنت إذا سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا؟ في أي زمرتين أنت؟ أنشد الواعظ أبو عثمان بن أبي محمد الواسطي، وكان من كبار الصالحين: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، ماذا تقول إذا نقلت إلى البلاء فردا وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير؟ وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور، وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور، ووجدت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير، وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموتى وأنت حقير، وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا، وما لك في الأنام مجير؟ أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور؟ أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور؟ مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور. يا ذا الشيبة المسلم، يا ذا الشيبة المسلم، حتى متى تشتغل بالترهات؟ أما جاءك النذير؟ شاب صدغاك وانحطت قواك، وأنت بعد تلهث خلف دنياك. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، عمرك أيام وهن قلائل، وما أقلح التفريط في زمن الصدى، فكيف به والشيب للرأس شاعل؟ ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطت عاطل، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل. يا ذا الشيبة المسلم، تغشى مجالس اللهو والغفلة وتأنس بها، وتضيق ذرعا بمجالس الذكر والإيمان، تحرص على حرث الدنيا وتهمل حرث الآخرة، تجمع المال لا تبالي من أي سبيل ورد عليك، تتتبع أسعار الأسهم والعقار ولا تضرب بسهم للفوز بعقبى الدار، تدارك ما بقي من عمرك واستعتب واحمد إلهك أن أمهلك حتى تحدث توبة، وقل بوعي ويقين ما كان ينبغي أن تقول في الأربعين: رب أوزعني أن أشكر نعمته على والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الشاب النبض، لا تغرنك زهرة الشباب وميعة أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. اعلم أيها الشاب أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فاغتنم شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك. أيها الشاب النضر، احذر رفقة السوء الذين يزينون لك القبيح ويقربون لك البعيد ويوردونك موارد العطب والهلاك في مجالس الفجور والسفر إلى بلاد التهتك والسفور. واصبر نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إياك والتسويف في التوبة، إياك والتسويف في التوبة والاستقامة، فإنك لا تدري متى تهترمك المنية، وقد رأيت بعيني رأسك من أقرانك وأترابك من عاجله الموت ونفسه ملأى بالحاجات والرغبات، فحيل بينهم وبين ما يشتهون. اعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. اعلم أخي أن التوبة تغسل الحوبة وأن الله يغفر الذنوب جميعا. وأنت يا أمة الجبار، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ووعظهن، فكان فيما قال: رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: فيما يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. كم تعجبك الدنيا وزينتها وتفتنك مباهجها، فتبذلين الأموال الطائلة فيما يفنى ولا يبقى، أما آن لك أن تدخري ليوم الحساب؟ كم يحلو لك القيل والقال وتصغي أذناك لأكل لحوم الناس وينطلق لسانك بالغيبة والنميمة، فهل شيء أحق بطول حبس من لسان؟ أما في الذكر والتسبيح يا أمة الله والتغني بتلاوة القرآن غنية؟ هل ترين نفسك يا أمة الجبار جديرة بلقب فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله؟ يا غافلا عن الله تنبه ولا تكن من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا مضيعا للصلاة، يا متبعا للشهوات، يا آكل الربا وموكله، تخير رأس مالك أو فأذن بحرب من الله ورسوله. يا عاق والديه، يا قاطع الرحمة، أما علمت أنه لا يدخل الجنة قاطع؟ يا مؤذيا جاره، يا مصغيا للمعازف والألحان، يا مرسلا طرفه في الحرام، أقصد فعسى أن ترسله فيعلق في فتنة توبق دنياك وأخرى. يا خائضا في أعراض المسلمين، أقلع قبل أن يأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا ثنيت طرحت عليك سيئاتهم فطرحت في النار. يا ظالما، يا جاحدا حقوق الناس، أما علمت أن من اقتطع قيد شبر ظلما طوقه من 7 أراضين؟ ها هنا تسكب العبرات وتصفو المناجات، ها هنا في صعيد عرفات محط الأثقال ومفزع الآمال، ها هنا تقال العثرات وتغفر السيئات، تنفس الصعداء يا عبد الله وأنت يا أمة الله، وقولا يا الله يا رباه، أخلو بربك وأخرج خبيئة قلبك وامتد غبار الغفلة والقسوة عن روحك، وقل أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إنما أنت عبد آبق وقد أعطاك سيدك الأمان، وأنت لا تنفذ من سلطانه، فارجع إليه وانكسر بين يديه وقل كما قال أبواك من قبل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبرم مع مولاك صلحا نافذا ناجزا تقلع عن معاصيه وتسرع في مراضيه ولك الجنة، وقل ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. ما يدريك لعل هذا اليوم يوم سعادتك بدعوة مستجابة للفوز بالجنة والنجاة من النار.
قال جابر رضي الله عنه:
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فدعا فحمد الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وقال: وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف. فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة.
المبيت بمزدلفة.
المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقيل ركن وقيل سنة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والسنة للقادر المكث في المزدلفة من حين وصوله من عرفة إلى أن يسفر جدا من صبيحة اليوم العاشر. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان الدفع من مزدلفة آخر الليل، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. والسنن المتعلقة بالمزدلفة ما يلي: أولا جمع المغرب والعشاء حين وصولها، ثانيا المبادرة إلى النوم حتى الفجر وعدم إحياء ليلتها بتهجد، ثالثا صلاة الفجر في أول وقتها، رابعا الوقوف عند المشعر الحرام للذكر والدعاء حتى يسفر جدا، خامسا الدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. وليس من السنة لقط الجمار من المزدلفة كما يظنه العامة، بل له أن يلقطها من أي مكان شاء.
قال جابر رضي الله عنه:
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحا ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخز رمى من بطن الوادي وهو على راحلته، وهو يقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حج في هذا.
رمي الجمار.
رمي الجمار واجب من واجبات الحج، والواجب أن تقع الجمرة في الحوض ولو لم تصب الشاخص، فإن أصابت الشاخص فارتدت ولم تقع في الحوض لم تجزئ، وإن وقعت فيه ثم تدحرجت خارجه أجزأت. ويجوز أن يرمي من أي جهة، والسنة ما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ولا يرمي يوم النحر سوى جمرة العقبة، والسنة أن يرميها ضحا حال وصوله منى، فإن أخرها إلى المساء جاز، لحديث: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج، رواه البخاري. وأما في سائر أيام التشريق فيرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، لقول جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. فيبتدئ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم عن الزحام إلى موضع لا يصيبه الحصى فيستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يتقدم آخذا ذات الشمال فيدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كما رماها يوم النحر ولا يقف بعدها. ولا يجوز أن يعكس الترتيب، فإن فعل لم يثبت له إلا رمي الصغرى فيرمي بعدها الوسطى والكبرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والوقوف والدعاء والتكبير مع رمي الحصى سنن لا يترتب على تركها شيء. وإن شك في عدد ما رمى أو شك في وقوعه في الحوض بنى على اليقين واعتد بالأقل. ويجوز التوكيل في الرمي للعاجز لمرض أو كبر أو صغر، لكن لا يوكل إلا حاجا يرمي عن نفسه أولا ثم عن موكله، ويجوز الرمي ليلا.
قال جابر رضي الله عنه:
ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، وفي رواية: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وفي أخرى: فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، وفي رواية: فاشتركنا في الجزور سبعة. فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن. قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا 300، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلوا وتزودوا. قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال: لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال آخر: طفت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي لا حرج. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا من رحالكم.
النحر
يجب على المتمتع والقارن هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي المجزئ ما جمع الشروط التالية: أولا أن يكون من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إما واحدة من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن الشخص الواحد. ثانيا بلوغ السن المجزئ وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة في المعز وستة أشهر في الضأن. ثالثا السلامة من العيوب المانعة التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتقى من الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك. وما كان أشد منها فمن باب أولى، وما كان دونها في العيب كعيب الأذن والقرن فإنها تكره وتجزئ، وما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل وأكمل للنسك. ووقت ذبح الهدي أو نحره يبتدئ عند الفقهاء إذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين، وينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق، ومكانه منى ومكة لقوله صلى الله عليه وسلم: كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. رواه ابن ماجه. وله أن يستنيب غيره في ذبح الهدي، والأفضل أن يشهده ويأكل ويهدي ويتصدق لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن توكل في ذبح هدي عدد من الناس فإنه يجب عليه التعيين عند الذبح، ولا يذبح جملة من الهدي عن جملة من الناس. ومن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
الحلق أو التقصير.
الحلق أو التقصير نسك واجب. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والحلق أفضل، لأن الله قدمه في الذكر فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 فقال: اللهم اغفر للمحلقين. فقالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: في 4 وللمقصرين. متفق عليه. وقد دلت السنة على صفة الحلاق، فقال صلى الله عليه وسلم للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. فإن عدل عن الحلق إلى التقصير لزمه أن يعمم رأسه بالتقصير، ولا يقتصر على جانب دون جانب، أو يكتفي بأخذ شعيرات لا يظهر بأخذهن النسك.
قال جابر رضي الله عنه:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه.
طواف الإفاضة.
طواف الإفاضة من أركان الحج. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذا. متفق عليه. فدل على أنه لا بد من فعله، بخلاف طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض. وابتداء وقته من آخر الليل من ليلة النحر، والأفضل ضحى يوم النحر، ولا حد لآخره عند الفقهاء، لكن لا يحصل التحلل الثاني إلا بفعله مع السعي إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يقدم السعي. والصحيح أنه لا يتجاوز به شهر ذي الحجة إلا لعذر كمرض أو نفاس، وله أن يؤخره إلى حين انصرافه وينوي به الإفاضة والوداع معه.
قال جابر رضي الله عنه:
وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت،
حتى إذا طهرت طافت في الكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال: إن لك مثل ما لهم. فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصلة. قال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوا.
الحج والتوحيد.
التوحيد روح الحج وأساس المناسك. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. والحج ينفي الشرك ويقصيه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مناسكه في أمور: أحدها الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وقد كان المشركون يرون ذلك من أفجر الفجور، فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمراته في ذي القعدة وحمل أصحابه على فسخ الحج إلى عمرة. ثانيا التلبية، فقد كان المشركون يهلون بالشرك قائلين: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثالثا مخالفة مشركي قريش في عدم تجاوز المزدلفة إلى عرفة قائلين: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. رابعا الدفع من عرفة، فقد كان المشركون يدفعون منها حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، أي قبل المغيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. خامسا الدفع من مزدلفة، فقد كان المشركون لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد شروق الشمس ويقولون: أشرق تبير كيما نغير، لجبل في المزدلفة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل شروق الشمس. وهكذا أقام إمام الموحدين في الآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج على قواعد إمام الموحدين في الأولين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في حجته 6 وقفات طويلات: على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وعند المشعر الحرام في المزدلفة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى. اتسمت حجته صلى الله عليه وسلم بالرفق والتيسير والرخصة والسكينة، ومن شواهد ذلك: أولا الجمع بين الصلاتين رفقا بالناس، فقد جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم اغتناما لاجتماع الناس على إمامهم، وحتى لا يتفرقوا في منازلهم وحتى ينفسح الوقت أمامهم للدعاء. وجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة ليستريحوا من عناء يومهم ويتقووا على أعمال يوم النحر. ثانيا السكينة في النفرة من عرفات وفي الدفع من المزدلفة حتى لا يحطم الناس بعضهم بعضا. ثالثا الرفق حتى بالحيوان، فقد كان شنقا للقصواء الزمام، فإذا أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، وحين أتى بطن محسر وبطحاؤه دقيقة حرك قليلا. رابعا الإذن للضعفة بالدفع من المزدلفة آخر الليل ورمي الجمرة قبل أن تدركهم حطمة الناس. خامسا رفع الحرج عمن قدم شيئا من الأنساك على شيء يوم النحر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. سادسا الإذن لأهل السقاية والرعاية ومن في حكمهم ألا يبيثوا بمنى وأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. سابعا تصحيح حج الحائض والنفساء غير ألا تطوفا بالبيت حتى تطهرا وعدم حرمانهن هذه العبادة. ثامنا إسقاط طواف الوداع عن الحائض حتى لا تحبس أهلها. أركان الحج هي التي لا يصح الحج بدونها ولا يجبرها الدم، وهي أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
واجبات الحج.
واجبات الحج هي المأمورات التي لا يجوز تركها لغير عذر، لكن يصح الحج بدونها ويجبرها الدم عند الفقهاء، وهي سبعة: الإحرام من الميقات، المكث بعرفة حتى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق، الحلق أو التقصير، المبيت بمنى ليلتين لمن تعجل وثلاثا لمن تأخر، وطواف الوداع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الراعي الرسمي شركة صفا المشاعر لخدمة حجاج الداخل، السعودية، القصيم، عنيزة. هاتف 06-363-2213 06-362-1414. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، عنيزة. هاتف رقم 06-363-5440، فاكس 06-363-5441، جوال 05-6-148-248، صندوق بريد 19، عنيزة. الرمز البريدي 818-88. تم هذا العمل في استوديو صدى الشموخ، ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.